بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 77 بعد 100 على 1. أنصح أن ما أحد يتوهم أنه يوجد على وجه الأرض مذهب وهابي. في مذهب شيعي ما بينكره الشيعي، في مذهب إباضي ما بينكره الإباضي، زيدي ما بينكره الزيد، في ملاحد بيد قد ملحد ولا يخشى الله، لأنه هو منكر وجود الله من أصله. فلا يوجد اليوم ناس يقولوا نحن وهابيين، يوجد ناس لا يزالون يعيشون بالمنطق السخيف اللي ايش اكلوا السوس.
انت يلا ننام.
سهلا ننام. يلا هلا رح نصلي، رح نصلي العشاء ونمشي ان شاء الله. هيك وعدنا الجماعه، فمعذره يا اخوانا، رح نصلي. اذن اقيم الصلاه.
الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه، حي على الفلاح، قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه. الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله.
صوت عاصم لكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة، ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. اللهم قبل أن أنصرف أرى من واجبي أن أذكر إخواننا المصلين بخطأ يقع فيه جماهيرهم، وهو مسابقة الإمام بآمين. مسابقة الإمام بآمين. لعلكم تعلمون جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث، وأنتم الحمد لله عرب، ولو أنه يعني اللغة العربية الفصحى ذهبت أدراج الرياح بالنسبة لأكثر الناس العرب اليوم، لكن لا يزال هناك في بقية فطرية، فكلنا كعرب يفقه قوله عليه السلام المذكور آنفا: إذا أمن الإمام فأمنوا. ما أحد يفهم إذا أمن الإمام فسابقوه بآمين، وإنما يفهم أقل ما يفهم إذا بدأ بآمين فابدأوا أنتم بآمين. الذي يقع اليوم في كل المساجد: لا يكاد الإمام ينتهي من قوله ولا الضالين إلا بضج المسجد من خلفه بآمين، لسه هو ما قدمس حتى يفصل بين ولا الضالين وبين قوله إيش آمين، لأنه شرعا الفاتحة تنتهي آخر آية منها ولا الضالين. وإذا كانت السنة تقول أن الرسول عليه السلام كان يقرأ القرآن آية آية، يعني ما يقرأ الفاتحة بنفس واحد ولا بنفسين ولا ثلاثة، وإنما آية آية كما نزلت: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إلى آخره، بالتالي يقول ولا الضالين، انتهت السورة. إذا هنا ما يجوز للإمام أن يصل، هل ينزلوا بنتي يركبوا بالسيارة، يلا اركبوا بالسيارة، ما بيجوز للإمام أن يقول مثلا ولا الضالين آمين، لأنه خلاف السنة أن تصل آية بآية، فمن باب أولى أن تصل ما ليس بآية بآية، فآمين ما هي آية، إنما هي جملة دعائية. شو معناها آمين؟ اللهم استجب. كويس. فإذا كان خلاف السنة أن تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، خلاف السنة إنما كل آية على حدة، فأولى وأولى أن تكون آخر آية في الفاتحة مفصولة عما بعدها من التأمين. فإذا الإمام شو بده يساوي؟ لازم هذه المعاني تكون مستحضرين أنتم في كل صلاة تصلونها في الصلاة الجهرية. الإمام راح يقول للضالين، إما أن يمد المد هنا ست حركات كما هو في علم التجويد، أو على الأقل حركتين في بعض الأقوال، فإما أن يقول للضالين، وإما أن يقول للضالين، وإما أن يقول للضالين، ست حركات. إذا أنتم ضبطوا أنفاسكم لما تسمعوا قراءة الإمام للفاتحة، وبخاصة حينما يأتي لنهايتها، لا تسمعوا منه بدأ بآمين، حينئذ أنتم تبدأوا بآمين، ما تتركوا الإمام يكمل آمين مثل الناس، فضلا أن تتركوا يأخذ نفس مثل الناس، فبالعكس من كل ذلك تسبقوا بآمين. هذا خطأ، وهذا خطأ في خسران كبير، لأن رب العالمين من فضله على عباده المؤمنين أن يسر لهم أسباب يحصلوا بها مغفرة الله. يعني هلا شوف، من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه. أديش تعب هذا، أديش أنفق أموال إلى آخره. هون إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة شو المكسب؟ وغفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان الله، أنا بتعجب من هذا الحديث وأمثاله. السبب ميسر ومع ذلك الناس معرضين عنه، يركضوا بالسنة بيعملوا عمر عديدة، خاصة الجهري بيجيبوا عمره بيطلعوا لمسجد عائشة بيجيبوا عمره ثانية وبلغني ثالثة ورابعة، يعني يصدق في حقهم عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، ما في فائدة من السعي هذا، بينما هو فقط اضبطوا أنفاسكم واسمعوا قول إمام ولا الضالين قولوا وأنتم معه آمين. قديش الأمر ميسر وراءوا الأجر الأكبر خسره المسلمون بسبب إيش؟ جهلهم وغفلتهم. والسلام
عليكم. إخوة الإيمان، كلمة الشيخ حول السلام على المصلي.
أن للسلام في الإسلام أهمية كبرى، ومن أهمية السلام في الإسلام أنه لا يستثنى حال من حالات المسلم عليه إلا ويشرع السلام عليه إلا إذا كان في حالة لا يليق إلقاء السلام عليه، كما لو كان في قضاء الحاجة. أما إذا كان يصلي أو كان يتلو القرآن أو كان يذكر الله وما شابه ذلك من هذه الأحوال التي يكون فيها المسلم يعني متوجها بقلبه وبدنه ولفظه إلى الله، فهذه الأحوال الطيبة لا تحول بين الداخل والسلام على هؤلاء الناس المشتغلين بالعبادة من ذلك المصلي. فينبغي إذا دخل الداخل على مصلٍ أو على مصلين، سواء كان هؤلاء المصلون في المسجد يصلون أو خارج المسجد، فعلى الداخل أن يلقي السلام. ولكن ليس بصوت جهوري قد يشوش على المصلين، وبخاصة مع الأسف الشديد أقول أن أكثر المصلين ممن قال عنهم رب العالمين ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فبتشوشوا من إلقاء السلام. فعلى الداخل المسجد والناس يصلون وراء الإمام أو يصلون فرادى أن يلقي السلام بصوت يسمعه من يليه، يسمعه من كان قريبا منه، لأن إلقاء السلام من الملقي فرض واجب لازم لاجب لا بد منه، أما رد السلام فيكفي أن يحصل من أحد الجالسين أو القائمين هناك في المسجد. ولذلك فليس من الضروري بأن يرفع الداخل صوته بالسلام عليكم لأجل أن يجمع بين جذب المصلحة ألا وهو إلقاء السلام، وبين دفع المفسدة ألا وهو التشويش على المصلين. أما أدلة هذا الإلقاء على المصلي فهي بعضها من قوله عليه الصلاة والسلام تشريعا عاما لأهل الإسلام، وبعضها صريح في شرعية إلقاء السلام على المصلي. أما النوع الأول الذي أشرت إليه أنه من قول عليه السلام، فهناك أحاديث منها الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيدي لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. فالأمر في هذا الحديث الصحيح بإفشاء السلام يدخل فيه كل محل أو كل موضع لم ينهى الشارع الحكيم عن إلقاء السلام فيه، كمن كان في بيت الخلاء مثلا أو في أثناء قضاء الحاجة فهذا لا يلقى السلام عليه، وفي ذلك نصوص معروفة عند العلماء. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام والحديث في الأدب المفرد للإمام البخاري بلفظ السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض، يعني جعله شرعا بين الناس، فأفشوه بينكم. فكلمة أفشوه هنا ككلمة أفشوا السلام بينكم في الحديث الأول. ثم يأتي الحديث الفعلي الذي يقطع دابر من قد يتأول الحديثين السابقين بأن يقول أن هذا لا يشمل المصلي ولا يشمل التالي ولا يشمل الذاكر. وقد قيل هذا القول ولكنه قول مردود مرفوض لما رواه الإمام أبو داود في سننه وغيره بالسند الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زار الأنصار في مسجدهم مسجد قباء، فأخذ يصلي، فكان كلما جاءه قوم سلموا عليه عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، فكان يرد السلام إشارة بيده. قيل للراوي كيف كان يشير عليه الصلاة والسلام؟ قال يجعل بطن كفه إلى الأرض وظهرها إلى السماء. رسول الله يصلي هكذا مثلا، ولا تشبيه وإنما هو التقريب، فيدخل الداخل فيقول السلام عليك يا رسول الله ويعود إلى ما كان عليه، يدخل ثاني وثالث وهكذا. فهذا فيه تطبيق لجزء من أجزاء ذلك النص العام أفشوا السلام بينكم، أي أفشوا السلام بينكم حتى ولو كان المسلم عليه في حالة الصلاة. وإذا كان الأمر كذلك فمن باب أولى السلام على التالي للقرآن وعلى الذاكر الله عز وجل، لأن حقوق الصلاة وشروطها أو شروطها أهم بكثير من تلاوة القرآن خارج الصلاة ومن ذكر الله خارج الصلاة. فإذا جاز بل شرع بل وجب إلقاء السلام على المصلي فمن باب أولى يجب إلقاء السلام على الذاكر والتالي كما قلنا من باب أولى. ومع ذلك فهناك حديث في مسند الإمام أحمد بإسناد قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى جماعة يتلون القرآن فقال السلام عليكم ما أجلسكم؟ قالوا أجلسنا تلاوة القرآن. فإذا هذا نص أيضا يؤكد ما ذكرناه من القياس الأولوي أن الجالسين لتلاوة القرآن ينبغي أيضا أن يلقى عليهم السلام. ومع الأسف الشديد إلقاء السلام على المصلي، إلقاء السلام على التالي، إلقاء السلام على الذاكر لله عز وجل، هذه أمور مهجورة هجرا مطلقا. ومن أحيا شيئا منها في جو لم يطرق أسماعهم كتاب الله وسنة رسول الله عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، هناك سيقام النكير على هؤلاء الذين يحيون هذه السنة بأقوالهم وبأفعالهم. لذلك نحن ننصح إخواننا أهل السنة في كل بلاد الإسلام أن يتدرجوا في تعليم الناس هذه السنن المهجورة بأن يبدأوا قبل أي شيء بأنفسهم ثم بمن يلوذ بهم ويليهم، ثم تستمر الحلقة هذه كالحصاة تلقى في الماء فيعمل دائرة ثم دائرة ثانية وثالثة حتى تضيع الدوائر بعدا عن البصر، لكنها تبقى لهذه الحصاة أثرها إلى المدى البعيد الذي لا يدركه عقل الإنسان. فعلى محيي السنة أن يتدرج في إفشائها وأن لا يفجأ الناس فجأة هكذا فيثوروا عليه ويردون ما يدعوهم إليه. فإذن إذا دخل الداخل على المصلي فعليه أن يسلم كما قلنا بناء على الأحاديث السابقة. هناك حديث آخر أستدركه على نفسي وهو في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده لحاجة، فلما رجع وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فألقى السلام عليه فرد السلام إشارة برأسه إيمان برأسه، وهذه صورة أخرى غير الصورة الأولى التي هي الإشارة باليد. وهنا أقول تفقها في الدين، ومن يرد الله به خيرا يفقه الدين، إن ثبوت تنويع الرد من المصلي سلاما مسلم عليه تارة بيده عليه السلام وتارة برأسه معنى ذلك أن المسلم عليه وهو يصلي ينبغي أن يكون حكيما وأن يأتي من الحركة في رد السلام بأقل ما يتحقق به رد السلام. أفترض إنسانا جاء إلى المصلي من القبلة ليس من الخلف فقال له السلام عليكم، هنا يكفي أن يرد السلام إيماء برأسه وليس هناك حاجة أن يقطع الهيئة التي كان واقفا فيها خاشعا لربه فيرفع يده كما في الحديث الأول. وعلى العكس من ذلك
وهذه أمور نحن نلاحظها فيجب أن نتنبه لها. يأتي الداخل المسجد مثلا من الباب خلف المسجد من الباب الشمالي فيقول السلام عليكم، فأنت إذا فعلت هكذا لا يحس بإيمائك برأسك، وإذا فعلت هكذا فلا يرى يدك قد ارتفع. إذن عليك أن تبالغ في رفع اليد بحيث يظهر لذاك المسلم بأن هذا الذي سلم عليه قد تقبل سلامه ورده عليه إشارة بيده، لأنه لا يستطيع أن يرد السلام بلفظه. هذا من الآداب المتعلقة بقوله عليه السلام أفشوا السلام بينكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. إخواننا مش راح يتركوا تأكل، أنا عارفكم يعني.
تفضل شيخنا عيد كلامك.
الرواة كما جاء في الحديث الصحيح تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فرؤيا من الرحمن، ورؤيا من الشيطان، ورؤيا من تحديث النفس. الرياء من تحديث النفس، يعني انت بالك مشغول بمجيء الشيخ فتمثل لك في النوم فرأيته وليس اكثر من ذلك.
والله صراحة انا من ذاك اليوم وانا على شوق ومنتظر اللقاء
ان شاء الله. نحن وعدناك
والحمد لله
أوفيت الوعد. الله يبارك فيك.
أهلا
وسهلا. أهلا بك.
شرف عظيم.
الله يحفظك. درس. نعم. ما صار.
زغرب.
وين ألو شو اسم الدولة؟ يوغوسلافيا. شمال يوغوسلافيا. قريب من حدود ايه؟
النمسا.
نعم. شو اطاح بك الى هناك؟
الله
قدر الله. قدر الله هو كل شيء محيط، لكن اسال عن اسباب.
كان يعني هيك انا اعطيت رحيت من السعودية ثم حضرتنا في الأردن، نحن مقيمين في أربيل، فقمت حوالي سنة ونص استمرتنا، ثم يعني عرفت الزملاء في زاغرية فأخبرني يعني أنه هنا ذهبنا إلى في مركز إسلامي الآن في زاغرية، يعني يمكن أكبر مركز إسلامي في أوروبا في أربيل، فقمت حوالي سنة ونص استمرتنا، ثم يعني عرفت الزملاء في أوروبا فأخبرني يعني أنه هنا ذهبنا إلى في مركز إسلامي الآن في زاغرية، يعني يمكن أكبر مركز إسلامي في أوروبا تدعي هذا الشكل، يعني البلاد السعودية والكويت دول الخليج، فإعلامنا هنا الحمد لله طبعا هو المسكين اليوغوسلاف الاتحاد في اتحاد اليوغوسلافيا في سراييفو.
سراييفو.
نعم سراييفو نعم.
وهي جامعة إسلامية؟
لا أنا عن نص الآن يعني الحين أحس إني أحضر لدخول طب. لا.
طب.
طبعا هذا يعني هو سؤال يعني في يعني تتعلق في حول الموضوع التشريع المعروض في بس انه حول كسر عظم حول كسر يعني ما هم يعني هنا هناك لانه جميع افراد الشعب يعني يجب ان يشرع يعني
بعد موتهم كل ميت
انه جميع الموتى يعني اغلب كثر الطلاب يجد لهم جثه وقد يوجد من الاطفال هذا يعتبرون يعني الاطفال يعني هم يعني يعتبر المؤمنين لا يجوز كسر عظمه وإذا يعني كبار يجبر كسر عظمه
طبعا الولد الصغير إذا مات قبل بلوغ سن التكليف فهو يلحق بأبيه المسلم وله من الحقوق والخصائص مع الأب المسلم وهذه مشكلة أنه المسلم يتعاطى كسر عظام الأموات والرسول عليه السلام كان يقول كسر عظم الميت ككسره حيا كسر عظم الميت ككسره حيا وفي رواية كسر عظم المؤمن ككسره حيا ولذلك فكان طالب العلم مضطرا ليدرس الطب فيجب أن يتحاشى الوقوع في مثل هذه المخالفة ويجب أن يتحرى إذا كان باستطاعته أن يجرب أو يتمرن على جثة الكافر وليس على جثة المسلم وفي ظني أن هذا شيء غير متيسر لطالب العلم أليس كذلك؟
هو يستطيع أنه يعني أنا أظن يعني طالب أنه يرفض يعني ممكن يعني قد يجد بعض الصعوبات لكن يعني ممكن لأنه في متوفر جثث يعني كثير يعني أغلب كثر الطلاب يجد لهم جثة فيستطيع يعني يعني
هو بيكون يعني متميز المسلم الكافر
واحنا جمهورية كرفات يعني المسلمين قليل اغلبهم يعني يأتوا مهاجرين وقليل يعني ما يجي مسلمين اغلبهم نصارى اما الجمهورية الجنوبية يعني
مسلمين
هذيك مسلمين يدرسوا في الجنوب يعني كان كثير الطلاب يسألون حول المسألة التشريع يعني بعض الطلاب يسألون الشيخ بن باز
نصارى ولا
هو أظن يعني بحكم الدولة الشيوعية إنما الشعب يعني هذا يعني يعود مسألة أخرى أنه الشعب نفسه يعني أغلب يعني لا يوجد يعني إنسان يقول أنا شيوعي يعني يوجد نصارى وأغلبهم يعني الجنوب اللي كانت تحت الدولة
الإسلامية أكثر البلاد أخي الشيوعيين فالشيوعي فيها هن الحكام أما الشعوب فهم لا يزالون سواء كانوا مسلمين أو كانوا نصارى
هذا
هو النظام وين؟ هذا هو أي نعم
تفضل السؤال متعلق
الذين هم دون سن التكليف
حكم أطفال النصارى المتوفون دون سن التكليف
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته أهلين كيف حالك؟ أهلا مرحبا أريحوا يا أخوانا أريحوا أنفسكم من هذا القيام لأن هذا القيام ليس له أصل في الإسلام وإنما هي أيضا من التقاليد التي وردت إلينا من المستعمرين الذين استعمروا بلادنا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ولقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل على أصحابه لا يقوم له أحد، ولو كان هذا القيام للإكرام والتعظيم جائزا في الإسلام لكان أولى الناس قاطبة بمثل هذا الإكرام إنما هو نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا من جهة المقام له، ومن جهة القائمين فالصحابة هم أعرف الناس بقدر رسول عليه السلام. فإذا كان من المعلوم في التاريخ وفي السيرة الصحيحة أنهم كانوا لا يقومون له كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه، ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. وكما قلنا خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فعلى المسلمين قاطبة أن يتعودوا على السنة، ذلك خير لهم وأطهر. وأنا أعرف صعوبة ترك العادة التي ابتلي بها الناس، ولكن على كل مسلم أن يتعود رويدا رويدا. مثلا صديقك ما في حاجة تتكلف أن تدخل له، لأنه إذا فهمته أنه هكذا السنة ثم لم تقم له فسوف لا يلقى في صدره شيء من وسوس الشيطان أنه ما قام متكبرا محتقرا لي إلى آخره. الأولاد مثلا أولادنا أولاد إخوتنا إلى آخره ما نعودهم أنه كل ما دخلنا أنه يقوموا، وهكذا تتسع الدائرة شوي شوي حتى يصير البلد كلها ما تعرف هذا النظام الأجنبي. وهذا بحث يطول حتى ما نطول على السائل في الجواب عن سؤال نعود إليه، لنقول أولاد الكفار إذا ماتوا قبل سن التكليف فهؤلاء لا يحكم لهم بجنة أو بنار، أما أنه لا يحكم لهم بنار لأن الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وتمام هذا قوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. فإذا هذا الصبي النصراني أبوه وأمه، هذا مرفوع عنه القلم مرفوع عنه المؤاخذة، ولذلك فلا يحكم له بالنار، لكن في الوقت نفسه لا يحكم له أيضا بجنة لأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وهذا ما يعرف الإيمان من الكفر، لذلك فلا يقطع له بجنة ولا يقطع له بنار. ولكن لهم في عرصات وساحات يوم القيامة لهم معاملة خاصة. لهؤلاء الأطفال أطفال النصارى والذين جاءتهم الدعوة في سن الخرف الكبر والذين لم تبلغهم الدعوة مطلقا، هؤلاء أيضا لا يحكم لهم بجنة ولا بنار. هؤلاء جميعا لهم معاملة خاصة في عرصات يوم القيامة كما جاء في مجموعة من الأحاديث. خلاصة هذه المعاملة أن الله عز وجل كما أرسل إلى الناس في الدنيا رسولا فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. وعليكم السلام. قالوا ومن يبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. كذلك الذين ذكرناهم من الأنواع يبعث الله عز وجل إليهم يوم القيامة رسولا خاصا بهم فيأمرهم جميعا بأن يلقوا بأنفسهم في النار. نعم أن يذكرناهم الأطفال النصارى والشيخ الثاني اللي بلغته الدعوة على خرف وعلى كبر والذي لم تبلغه الدعوة مطلقا. هل أجناس هذه يبعث الله إليهم رسولا في عرصات يوم القيامة؟ ليس هناك دار تكليف صلي صوم كذا، لا، إنما هي ساعة من النهار ألقوا أنفسكم في النار. طبعا هذا الرسول المرسل من الله إلى هؤلاء الناس كأي رسول أرسل إلى أهل الأرض. هؤلاء الرسل أرسلوا ومعهم براهين ومعجزات يثبتون للناس أنهم مبعوثون من الله تبارك وتعالى. كذلك يجب أن نتصور بأن هذا الرسول الذي يرسله الله تبارك وتعالى في عرصات يوم القيامة يرسله ومعه التصديق، مش مسمى في الحديث من هو، لكن الشاهد معه الراية معه البرهان على أنه مرسل من الله تبارك وتعالى. احفظ سؤالك. فيأمرهم جميعا بأن يلقوا أنفسهم في النار فمن أطاع كانت ناره جنة ومن عصاه دخل النار رغم أنفه. هؤلاء الناس الذين هم من الأصناف الثلاثة حينما يبعث الله عز وجل إليهم رسولا يأمرهم بأن يلقوا بأنفسهم في النار فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وهذا التكليف في عرصات القيامة له شبه في آخر أيام من أيام الدنيا، وذلك حينما يخرج الدجال الأكبر الذي حدثنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة متواترة، منها قوله عليه السلام ما بين خلق آدم والساعة فتنة أشد من فتنة المسيح الدجال، ذلك لأنه يأتي بمخاريق بخوارق للعادات يظن ضعفاء الإيمان أنه فعلا هو كما يزعم أنه رب وأنه الإله الذي يستحق العبادة، لأنه يقول للسماء أمطري أتنفر، ويقول الأرض القاهرة الجذبة أنبتي أخرجي نباتك فتصبح خضراء مونقة، ويقول للخربة أخرجي كنوزك فتخرج الكنوز تمشي وراءه. يعني أشياء من جملة الفتنة التي يفتتن بها الناس بالدجال، ولكن الله عز وجل كما هي سنته في عباده يبتلي الناس بالخير والشر، فهو بالإضافة إلى أنه يسخر لهذا الدجال هذه الأنواع من الخوارق، فبالإضافة إلى ذلك يبتليه بأن يكون أعور العين. ومكتوب على جبينه كافر يقرأه الأم والقارئ، فهذا برهان لكونه كذاب، وتلك براهين توهم ضعفاء الإيمان أنه إله. ولذلك قال عليه السلام لما وصفه بأنه أعور، قال عليه السلام: وإن ربكم ليس بأعور، وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. إذا أي إنسان مهما كان صاحب مخاليق وخوارق وآيات يعني يظنه الناس أنها كرامات، فما دام أنه يدعي الألوهية فإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، إذن هو دجال. هذا الدجال يقول للناس آمن به أدخلتك الجنة، ويريه جنة، ولمن يعصيه يريه النار. فيقول الرسول عليه السلام: فمن كفر به أدخله النار وهو في الجنة، والعكس بالعكس، من آمن به أدخله الجنة وهو في النار. نفس العملية هذه تتكرر يوم القيامة مع أولئك الأجناس. أظن هذا جواب سؤالك. ما في فتنة أكبر من فتنة الدجال بصري هذا الحديث. ما بين خلق آدم والساعة فتنة أضر من فتنة المسيح الدجال. نعم؟
لا يوجد يعني
أضر. نعم.
بالنسبة للأولى هو عبد الله بس.
نعم. إذا عرفت تفصيل السابق فلا شك أن في هؤلاء الأطفال من يستجيب لدعوة الرسول فيكون أولئك هم الخدم. في أشكال ولا شايفكم تصفي؟
والله انا ما بعرف الحديث في كل الاطفال.
شلون ما بتعرف يعني؟
يعني انا شايف الحديث في كل الاطفال المشتكين.
لو غيرك قال هذا ما بتعرف انه بالفقه في عام وخاص؟
نعم.
طيب الكلية هذه ما الذي اوقفك عندها مع معرفة؟
ما الذي خصصها؟
ما ذكرته لك آلفة. كيف؟
حديث أبو عمر الخزون مذكور في الأطفال
في بعض الروايات التي ذكرها الإمام ابن كثير في تفسيره عند آية: وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول. هذا شيء. والشيء الثاني أن الرسول لما سئل عن أطفال المشركين هل هم في النار أو في الجنة قال: الله أعلم بما كانوا يعملون. الله أعلم بما كانوا يعملون، يعني إذا بلغوا سن التكليف. هم في الدنيا لا يحكم لهم بجنة أو بنار كما ابتدأنا الكلام. هذا بالنسبة للمؤاخذة الأخروية. لكن شو رأيك إذا مات طفل الكافر أين يدفن؟
على ما هو يقول به الآن على ظهر الغديد. على ظهر الغديد يجوز
البطل يعني. نويلك قال، وهذا من الأمثلة الكثيرة أن المنهج السلفي يحتاج إلى تبسيط كثير، ومن ذلك قوله تعالى ومن ذلك قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. السؤال الآن يتطور بناء على الجواب السابق، فنقول ما هو سبيل المؤمنين بالنسبة للكفار عموما كبار وصغار؟ خلصت
الشيخنا الأكبر في أرشي الإسلام الثاني هو ابن القيم،
وهو
المقام سبيل الجنة بناء على هذا
الحديث. لا حتى الآن
لا، هو يعني هذا ما اشترك.
لا حتى الآن كان آخر نقطة إيه؟ الدفن.
نعم. لا هو يعني أنا علقت على أساس أن منهج السلف يحتاج
معليش
لأن الأئمة السلف ما اختاروا هذا الخوف.
حتى لا تزال أنت مصر على الحيزة. الظاهر بدك تألف كتاب ثاني الحيزة.
صح إلى مؤلفين.
حب أن الأمر كذلك. هذا في الدنيا أم في الآخرة؟ حتى يعينك ها؟ يعني ما نقلت عن شيخ الإسلام
خلص
انتهى.
وأنا
عارف
على غير ديني. هذا ما عارف، لكن في الأمر الأخرى طالما أن هذا الحديث يقول الأطفال المصريين خدموا على الجنة، بما أخرجناهم
ذكرنا لك أنه أطفال مذكورين في بعض الروايات ذكرها من كثير في الآية السابقة.
نعم.
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم ذكرنا لك الحديث المتفق عليه لما سئل عن أولاد المشركين هل هم
في الحديث الثاني شيخنا ممكن يوجه
مين؟
الحديث الثاني الله
أعلم
بما كانوا فاعلين.
بما كانوا يعملون.
لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما سيقولوا إليه، وبالتالي حكم لهم بالجنة على لسان النبيين.
أي نعم.
لكن أظن أن الإشكال في الحديث الذي أورده الكثير.
لا، في أشياء كثيرة وكثيرة جدا. إذا قلنا بأن أطفال المشركين كلهم في الجنة حين ذاك استووا مع أطفال المسلمين، وهذا يخالف ظاهر قول القرآن الكريم اللي بيقول ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم بشيء. هذول مسلمون تلحق بهم ذرياتهم، بينما الذي يقول بإلحاق أطفال المشركين كلهم إدخالهم الجنة هذا ينافي هذا التخصيص الإلهي في القرآن الكريم. ألحقنا بهم ذرياتهم، أنت ذاكر الآية طبعا. فحينئذ لا يستوي طفل المسلم أبوه مع الطفل المسلم الكافر أبوه، لا يستوي المثل.
لا يستوي
ابدا.
فبدا ان شيخنا قال قائل هذا قتل
جاء من أبوين مسلمين، وهذا الخبر جاء من أبوين على أمة القصور، كما الفرق بينهما؟ يعني ما هو ذنب الطفل الذي ولد من أبوين كثرين؟
أخطأت فأعيد بكلامك لكي لا تخطي ولا يلدغ المؤمن من جهل مرتين.
أقول
وين المؤاخذة هنا؟
أقول لو
ما تكون، أنا أسألك الآن.
نعم.
أنت تقول لماذا يؤاخذ؟ وين المؤاخذة في قولنا السابق؟
لا أوكي. يعني عرضه على الامتحان مرة أخرى في يوم القيامة.
هاي مؤاخذة هذه؟
وعدم قبله بالجنة وأنه هو مع أنه بريء.
وحدي وحدي. هذه مؤاخذة؟
يا هكذا يبدو لي لأنه لم يبلغ سنة تكليف.
يبدو لك ينبغي أيضا أن يلحقه المحو. تدري لماذا؟
لا.
لأنك حينئذ تحكم على الناس جميعا في الدنيا بما حكمت على أطفال الكفار. يكفيك هذا ولا؟ لا يكفيك هذا، فهمت علي؟ يعني أقول بلسانك أنه لما
الرسول يعني واخذ وبالتالي الناس
الأطراف
الأخرى
صح،
بس يا غني ما قبلهم هذا ما درس من التكليف حتى يرسل له الرسول ويحاسب عليه.
بس أنا ما أقول لك كلمة المؤاخذة بلغ سن التكليف ما بلغ سن التكليف، لكن ربنا يكلف من يشاء بما يشاء. فخلق الخلق وكلفهم وأرسل إليهم رسولا، شايف؟ فهل في هذا شيء من المؤاخذة؟
لا ما في شيء.
كويس، الآن نأتي لأطفال الكفار. إذا أرسل إليهم رسولا ومع هذا الرسول كما قدمنا سلفا برهان أنه مرسل من الله، وأنت تعلم أن طبيعة البرهان أن يفهمه كل مكلف، صحيح؟ حين ذاك ما يهمنا أكان طفلا أم كان رجلا، المهم أن هذا الرسول معه برهان أنه من الله عز وجل. فحينئذ ظهر له البرهان ولم يخضع له، في مؤاخذة في هذا؟ إذا شو الإشكال؟
أنا تعليق شيخنا على أنه لم يتسن التكليف ومرفوع عنه القلم وبالتالي سيرجع إلى تكليف آخر.
أنا عن هذا بجاوبك ولا إيه كلامي حول ماذا؟ هذا الطفل بلغ سن الرشد، سن فهم البرهان، ثم آمن أو كفر، في مؤاخذة هنا؟
لا.
أيوة. بتعيد كلامك قلت لي أنا بتكلم عن الطفل. هذا شيء. شيء ثاني، هل من الضروري أن هؤلاء الأطفال يظلون كما ماتوا من حيث طفولتهم؟ أقول هل من الضروري كون هؤلاء الأطفال ماتوا قبل سن التكليف في الدنيا أنهم حين يبعثون يكونون كذلك؟ أيضاً ما في حجة قاطعة أبدا فيما أوردت من إشكال إيمان الحقنا بهم ذرياتهم في روايتين قراءتين. نعم.
المهم شيخنا الحديث أقالوا المشركين خدموا بالجنة في الكلام السابق أنه مخصص
اي نعم. بمن اطاع الرسول في عرصات يوم القيامه.
انه من دخل الجنه من ابطال المشركين تكون وظيفته خادمه.
اي هذا ما اختلفنا بس هو
قضي هذا هو الجمع لكن الامر متضح تمام. يعني انه مش في ناس والله بيكونوا في الجنه في النعيم وكذا وفي ناس كذا لانه هيك انا اظن توضح يعني من دخل من ابطال المشركين الجنه استجابه
هذا كلام الك
استجابه للرسول تكون وظيفته خادمه.
دي
كلهم
بجنة المشكلة. أي لا أي
نعم.
بسم الله.
من يدح بالامتحان الإسرائيلي كان على
ناحية
قول مالك يعني حديث مالك قال يعني الله يجنبها باب القبر الطب الذي مات. فهل هذا الحديث هو صحيح ولا كان صحيح؟ فهل يعذب يعني يحكم انه يعني يحكم هذا الطفل
الكافر
انه يعذب عذاب القبر او لا يعذب؟
مين قال انه الطفل يعذب؟
لانه في ابن تيميه اول قول يعني استاذ معرف صححه يعني في طفل كافر وبعدين بدا على الجنين بعذاب القبر.
إذا كنت ما تستحضر الحديث فأنا ما أعرفه.
أبو عبد الله.
تفضل. تفضل.
فهذه العبدية لها عن الرسول في وقتها وأعتقد أنه زمان انتهى.
أنه زمان انتهى
زمن الرسول عليه الصلاة والسلام.
زمن الرسول انتهى؟
لا
زمن التعظيم
والزمن التعظيم للأشخاص
عجيب
اللي هو فيها مثلا أنا مثلا له شيخ مثلا دخل عليه وقمت واحتراء وليس
للبعضين كما كانوا الكلام الشريف التالي
طول طويل الجر وراءه سيبه بالعروس الجر. هذا برضو للبعضين ونهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا طبعا يفيد الضرر من اليوم من المسلمين. هذا بروح بيشتري الدجاج وبيكسرها.